بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أنا لم أجد يعني أن تاريخ هذه الولادات كان اعتباطيا أو صدفة، إنما يقدم قراءة ورسالة في كون أن أصحاب هذه الولادات المباركة الميمونة هم أبطال كربلاء، وهذه الشخصيات الملتقية فيما بينها والمتعارفة على أطروحة واحدة وعلى اتجاه واحد وضمن ملحمة واحدة، في الواقع هم الإمام الحسين عليه السلام كما تعلمون، وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام، والإمام زين العابدين عليه السلام، أصحاب الأدوار الكبرى في كربلاء الشهادة وكربلاء التضحية وكربلاء الفداء وكربلاء العطاء. فضلا عن أن لا ننسى أن هناك ولادة ميمونة أخرى، وهي ولادة علي بن الحسين الأكبر عليه السلام، ولادة علي الأكبر في اليوم الحادي عشر. أيضا هو يعني ذلك الشاب، طبعا لاحظوا هناك نماذج، يعني نماذج كربلائية مهمة، نماذج إصلاحية، نماذج تغييرية. نموذج الإمام الحسين عليه السلام قائد الإصلاح الحقيقي، وأبو الفضل العباس عليه السلام المدافع عن أطروحة الإصلاح، والإمام زين العابدين عليه السلام المنظر لهذه الأطروحة فيما بعد، وعلي الأكبر عليه السلام هو النبض الشاب لهذه الحركة التغييرية في كربلاء. كل ذلك يجتمع في مواليد عدة، يعني في مواليد متعددة وفي تواريخ متقاربة في شهر واحد. بالتأكيد هذا ليس مصادفة، يعني ممكن أن يكون هذا رسالة حقيقية لأن تكون هذه الملحمة، ملحمة كربلاء، من وراءها غيب، بحيث أن هذه الولادات الميمونة اتفقت في هذا التاريخ في هذا الشهر المبارك. ثم تأتي ولادة أخرى، وهي ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ذلك الإمام الذي يطالب بثأر كربلاء، بإعادة كربلاء إلى الأذهان، وبالنهضة الحسينية كذلك. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حينما يريد أن يقتفي أثر جده الحسين عليه السلام، في الواقع هو يقتفي أثره الإصلاحي وأثره التغييري وأثره الفلسفي وأثره العملي. في كل ذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يقتفي آثار الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نجد أن هناك ترابطا أيضا بين الولادات الثلاثة أو الأربعة لأصحاب كربلاء، لأبطال كربلاء، لشهداء كربلاء، مع ولادة الآخذ بثأر أبطال كربلاء، مع ولادة الآخذ بملحمة كربلاء، بثأر ملحمة كربلاء، وهو الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، كأنما يريد أن يكملهم. نجد أن هناك بداية الإصلاح والتغيير، وهناك نهاية الإصلاح والتغيير على يد الإمام الحجة تتحقق، هناك تبدأ وتتأسس، وهنا تنتهي لتتحقق آخر مدياتها وآخر يعني توجهاتها. لذلك نجد أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف في ولادته أيضا هذه الرسالة مهمة، على أنه هو أيضا من ضمن هذه الملحمة الكربلائية، يعني هو وليد أطروحة كربلاء، وليد ملحمة كربلاء. لذلك نجد أن هذا الشهر المبارك شهر فيه من الأسرار حقيقة، شهر غيبي، شهر فيه معان كثيرة لا يمكن أن نصل إليها لولا رعاية الله تعالى، يعني لطف الله تعالى بمعاني هذا الشهر، بأسرار هذا الشهر. ولذلك هذا الشهر لم يأتي مصادفة بهذا الجمع المبارك لهذه الذكريات لهذه الولادات. ولماذا مثلا لم تكن هناك ولادة لإمام لم يشارك في كربلاء، مثلا كولادة الإمام الكاظم عليه السلام؟ لماذا هذا التسلسل والتعدد في شخصيات كربلاء في هذا الشهر المبارك؟ وسيكون الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أيضا هو الراعي لأطروحة كربلاء ولملحمة كربلاء، فستكون ولادته في يوم الخامس عشر من شهر شعبان. إذن هناك رعاية وهناك سر إلهي اقتضى أن تكون هذه الولادات متسلسلة مترابطة، تعيد إلى الأذهان هذه الملحمة الكربلائية، تنوه عن أهمية هذه الشخصيات وعن أهمية مواقفها البطولية والتضحوية في ذلك اليوم المبارك
إن شاء الله. سمحت السيد، حقيقة إذا بدأنا بهذه السلسلة في ولادة مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، مقدمات هذه الولادة، ولادة غيبية، ولادة استثنائية، ولادة لها ما لها من الأهمية ولها ما لها أيضا من علامات الاستفهام والتعجب إلى هذا الأمر الغيبي الكبير، فمقدمات هذه الولادة سمحت السيد.
طبعا مقدمات هذه الولادة مقدمات غيبية حقيقة، هناك مقدمات غيبية لهذه الولادة المباركة، لكن أهم مقدمات هي المقدمات المعرفية. هذه المقدمات المعرفية لابد أن تتوافر عند القواعد، لابد أن تتوافر عند الأتباع. ستكون هناك ولادة استثنائية، وستكون هناك حياة لإمام استثنائية أيضا، وستكون هناك غيبة لا يمكن يعني معرفة أسبابها يعني عللها. لذلك لا بد أن تكون وتسبق هذه الولادة حالة معرفية، وستستمر هذه الحالة المعرفية عند أتباع الإمام حتى ظهوره. بمعنى أننا اليوم مطالبون نحن بالمعارف المهدوية، لكنه التدريجية، أو هناك تمهيدات لمعرفة الإمام، شخصية الإمام، ضرورة وجود الإمام عليه السلام، ضرورة ولادة الإمام، صحة هذه الولادة، دفع بطلان شبهات المشككين، البحث عن أقوال المسلمين يعني من الفريقين في ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف، يعني الشيعة يقولون والسنة يقولون، وكل يعني الجهتين وكل الفريقين هم يقولون بولادته والقطع بولادته، لكنه شذ من أراد أن يثير الشبهات على يعني مكانة الأئمة عليهم السلام، وخصوصا مكانة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذه دوافع سياسية حقيقة أولدتها الظروف السياسية آنذاك، يعني خلقت هذه أو خلقت هذه الشبهات منذ العهد العباسي، في نهاية العهد العباسي حينما أفلس عن ملاحقة الإمام، ولذلك يعني فشل وخيبة أمل السلطة العباسية في البحث عن شخصية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لابد أن يسد بغطاء أو يغطى بغطاء إعلامي، وهذا الغطاء الإعلامي هو التشكيك في وجوده على أقل تقدير. يعني السلطة لا تريد أن مثلا أن تضحي بسمعتها وبسمعتها وبمواقفها وبقوتها، تلك السلطة العباسية المهيمنة على الدولة الإسلامية، على رقعة من الدولة الإسلامية، هي تعجز عن ملاحقة شخص واحد، وهذا الشخص هم يعترفون أنه يعني صبي صغير عند موت الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كيف عجزت هذه السلطات؟ هل هي عاجزة فعلا أم أن هناك يد غيبية؟ هل يستطيعون أن يقولوا ويجازفون بأن هناك يد غيبية ورعاية غيبية لهذا الشخص حتى يختفي عن أبصارهم وعن أيديهم؟ أو يقولون بالخيار الثاني الذي هو ضعف قوتهم وهذه ما لا يمكن أن يفرطوا بها؟ إذن هم في أمرين حقيقة، إما يقولوا أن هناك رعاية غيبية،
وهذا اعتراف
حقيقة لحقية الإمام عليه السلام، أو يقولوا بعجزهم، وكلا الحالتين لا يطاقان عند العقلية العباسية المتسلطة والمتجبرة. إذن ما هو الفرار من هذه المشكلة وهذه الأزمة؟ هو التشكيك بشخصية الإمام المهدي. التشكيك بشخصية الإمام المهدي عليه السلام صيغة بقوالب وبشبهات وبتشكيكات، وألقيت على ألسنة الرعاع والسدج ممن يدعي العلم من هؤلاء ومن هؤلاء، وحاولوا أن يعني يحاولوا أن يسوقوا مثل هذه الشبهات ومثل هذه التشكيكات في قضية الإمام المهدي عليه السلام وإقصائها. لذلك هم يعني هي الشبهات لم توجد لولا الحالة السياسية والظرف السياسي الذي دفع بهذه الشبهات البروز إلى السطح إلى الخارج. لذلك نجد من الضروري أن تكون هناك قبيلة يعني أو قبل ولادة الإمام المهدي عليه السلام هناك حالة معرفية تمهيدية بوجوب أو يعني بحتمية ولادته، حتمية ولادته. لذا تجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام مثلا من الإمام الصادق من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو من الإمام أو من النبي صلى الله عليه وآله من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحسن إلى الإمام الحسين إلى إمام بعد إمام نوه عن ولادة هذا المولود. يعني لاحظوا هناك الزخم كبير من الأحاديث النبوية حقيقة يعني بثت على لسان النبي صلى الله عليه وآله ونقلها الرواة، وهذه صحيحة يعني في صحاحهم في صحاح يعني علماء أهل السنة وفي كتب الإمامية أيضا هناك اتفاق على حتى على اللفظ على صيغة الحديث أو على المعنى، اتفاق في المعنى أو الاتفاق في الألفاظ في هذه الأحاديث المباركة أن هناك لا بد من ولادة الثاني عشر من أهل البيت عليه السلام، لا بد من ولادة الإمام المهدي. هذا على مستوى النبي صلى الله عليه وآله. على مستوى أمير المؤمنين عليه السلام كان ينوه عن هذه الشخصية وكان يعني يستثير تساؤلات الحضور والجلوس عن هذه الشخصية حينما يتأوه على فقدان الإمام الحجة وغيبته وكيف يغيب وكيف يلاحق وكيف، ثم بعد ذلك تطرح الأسئلة من قبل أصحابه، فيعني كأنما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ينبه عن هذه الشخصية، الإمام الحسن عليه السلام كذلك الإمام الحسين كذلك الإمام علي بن الحسين. لاحظوا الإمام الباقر والإمام الصادق دفعا مهما بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه، الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام الرضا. في عهد الإمام الرضا عليه السلام تجد أن هناك بدأ التركيز المكثف للاهتمام بشخصية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وبمحاولة استحضاره في مجتمع بعيد عن يعني عن شخصية أو عن ذهنية يعني الأطروحة المهدوية. لذلك نجد مثلا من أحاديث الإمام الرضا عليه السلام في الصلاة عليه وعلى آبائه وعلى ذريته، وهذا ما خلق عند بعض الناس التساؤلات على أن الإمام الرضا عليه السلام كيف يسلم على ذريته شخص مثل الإمام المهدي عليه السلام وهم غير موجودين، فيستدلون بوجودي مثلا لا أعرف يعني كيف يكون خلطا بهذه الطريقة وتغرير للناس وتجهيل وتسطيح لعقولهم ولأفهامهم حينما يقولون اليماني ابن الإمام المهدي، يعني كيف يجمعون لا أعرف. اليماني شخصية هي ليست يعني ليس لها علاقة بالإمام المهدي عليه السلام من حيث النسب، وإن كان بعض يقول أنه هاشمي يعني الأكثر على أنه هو هاشمي، صحيح هاشمي، ولكنه هاشمي هل هو ابن الإمام؟ ليس كذلك، ليس ابن الإمام، يعني لا يلتقي مع الإمام في نسب. هو طبعا حسني كما في بعض الأخبار وفي بعض الروايات، واليماني رجل مصلح ورجل من أهل اليمن، والإمام المهدي عليه السلام يعني لا يمكن إثبات ذرية له بهذه الطريقة وبهذا الاستدلال البسيط. الإمام الرضا عليه السلام حينما يقول السلام على ذريته بمعنى على افتراض أن تكون هناك ذرية بحيث أنه هو سلم على شخص لم يوجد. حينما سلم الإمام الرضا عليه السلام على الإمام المهدي، الإمام المهدي لم يوجد بعد، لم يولد بعد، فسلم عليه وعلى ذريته الغير موجودة، فكيف نثبت على أن ذريته موجودة، على أن ذريته موجودة والإمام عليه السلام سلم عليهم؟ وهذا طبعا هذا يعني بعض الاستدلالات التي حاولوا أن يتشبثوا بها هؤلاء، حقيقة هي لا يعني لا تسحق البحث والمناقشة، لأن هي باطلة من أصلها. لذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام دفع بهذا الزخم من الأحاديث من السلام على الإمام المهدي، بمعنى أنه سيأتي يوم قريب يولد فيها هذا المنتظر الموعود. نجد أن الإمام الهادي عليه السلام في عهده أيضا بدأ التركيز أشد وأكثر لتمهيد الشهادة لهذه الشخصية،
لاقتراب الفترة لولادته السلام،
لاقتراب هذه الفترة، يعني هناك عد تنازلي حقيقي لولادة الإمام عليه السلام. أما في ولادة، أما في عهد الإمام الحسن العسكري الأمر واضح، يعني الأمر واضح باعتبار أن الإمام العسكري عليه السلام من مهام إمامته أيضا التنويه والتأكيد والتثقيف على شخصية ولده وعلى وجودها مع التكتم عليها.
هذا الدور الأصعب،
وهذا هو الدور كيف يجمع بين المتناقضات الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كيف يعلن وكيف يخفي، وهذا الشيء يعني لا يمكن تصوره. يعني حتى اليوم كل الدوائر العالمية السياسية لا يمكن أن تخطو هذه الخطوة، وحتى الدوائر الاستخباراتية في العالم ليس لها القدرة على أن تجمع النقيضين، أن تعلن شيء وأن تخفيه في وقت واحد. كيف استطاع الإمام بهذه الشخصية، بهذه المحاصرة، بهذا البعد عن قواعده حينما أبعدته السلطات وحينما زجت به بالسجون سجنا بعد سجن؟ الإمام الحسن العسكري عليه السلام يشابه جده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بتعدد السجون، تكرار السجون، هذه صفة ابتلي بها الإمام الكاظم عليه السلام وابتلي بها الإمام الحسن العسكري عليه السلام. مع هذا الابتلاء ومع هذا البعد ومع هذا الخوف والإرهاب، الإرهاب العقائدي والإرهاب الفكري عند المعتز وما قبله وما بعده، والقواعد تعيش في حذر، تعيش في خوف، كل ذلك استطاع الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن يعمم إعلانه عن الإمام المهدي عليه السلام، عن ولادة الإمام المهدي عليه السلام بكل ارتياح، بحيث أنه مثلا يجعل ليس إعلان وحده، لو كان إعلان هذا ممكن أن يبث كلمة هنا وكلمة هناك وكلمة، لكنه استطاع الإمام الحسن العسكري أن يجعل شواهد على ذلك، شواهد ملموسة، بأن يوزع مثلا لحما ويوزع خبزا بمناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف، ليس على الشيعة وحدهم، على كل الناس، مع إخفاء شخصية ولده والحفاظ على ذلك. ولم يلتقي بولده إلا 40 أو أكثر من ذلك، زادوا 40 في مجلس، وعلى انفراد بعض الناس الذين كانت هناك مصلحة للالتقاء بالإمام المهدي عليه السلام وهو صغير ورؤيته والتحدث معه. هذه التمهيدات وهذه المقدمات حقيقة ليست من المقدمات الهينة البسيطة التي نتصورها أو نقرأها هكذا، لكنه كيف مارسوها أئمة أهل البيت عليهم السلام، بأي حال وبأي قوة وبأي سطوة حاولوا أن يجعلوا قوتهم وهيمنتهم على النظام العباسي ويتحركوا بالسلاسة حقيقة للإعلان عن ولادة الإمام.
سمحت السيد، حقيقة إذا وقفنا عند هذه الولادة، هل هناك ربما البعض يسأل هل هناك إشارات غيبية واضحة، كأن تكون إشارات كونية، إشارات في الأفق لهذه الولادة وضحها أهل البيت والأئمة سلام الله عليهم أجمعين، أم كانت فقط بهذا الترتيب الروائي وهذه الحالة بالإخبار بأن من ولد الإمام الحسين سيكون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
طبعا هذا هو إعلان مهم، أنه حينما ينوه الأئمة عليهم السلام على أنه من ولد الإمام الحسين عليه السلام، هذا أمر مهم. لماذا؟ لأنهم تصدوا إلى شبهة مهمة جدا أطلقها العباسيون على أنه هو من أبناء الحسن، لذلك حينما وضعوا حديثا موضوعا كاذبا وأنه عن النبي صلى الله عليه وآله اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله، وأرادوا أن يحول يعني أبو جعفر المنصور أن يحول هذه القضية إلى محمد بن يعني محمد المهدي العباسي الخليفة المهدي العباسي، وأن يشير إلى الناس بأنه هو هذا، لأنه هو اسمه عبد الله ولده محمد فمحمد بن عبد الله، يعني هي هذا الحديث استحدث ووضع في أيام منصور العباسي حينما اختلف مع النفس الزكية وقتله. حقيقة حال هذا التصوير وهذا التهويل إلى ولده محمد المهدي العباسي، هذه هي سياستهم ولا زالوا هم على هذه الشاكلة وعلى هذه الطريقة من آبائهم.
هذه المتناقضات
المشكلة ليس فيهم، المشكلة في من يصدقهم
ويسجل
ويصدر ويسوق هذه الخطابات الفارغة حقيقة. لذلك نجد أن العصر العباسي عصر حقيقة عصر حاول أن يخدق كل ذلك. يعني صحيح أن الأئمة عليهم السلام أعلنوا هذه مثلا من ذرية الحسين، من ذرية الحسين منع الأئمة عليهم السلام منعوا ما يريد أن يطلقه أبو جعفر المنصور، لذلك هذه الدعوة لم تنجح، لأن المسلمين يرجعون إلى قول الأئمة عليه السلام بأن وقول النبي صلى الله عليه وآله بأنه من ذرية الحسين، أنه من ذرية الحسين، حينما يشير النبي صلى الله عليه وآله في إشارات متعددة يقول من ذرية هذا ويشير إلى ولده الحسين، منع هذه التجاوزات العباسية على أنه من أولاد الحسن. أيضا تحضيرات مهمة من قبل الأئمة عليه السلام على يعني على سياسته على طروحته على إصلاحه، ولكنه بحذر شديد بدون أن يعطون الصفة بدون أن يؤرخوا، وذكروا أنه هو ابن الإمام الحسن العسكري.
هل يعني ذكروا اسمه سمعت سيد؟ هل كان يذكر اسمه؟
نعم كان يذكر، يعني كان يذكر من ضمن الأئمة عليهم السلام، لذلك كان جابر بن عبد الله النصاري يروي هذه الحادثة ويروي الأسماء كلها، وهذه يعني من جملة يعني المؤيدات، وإلا النبي صلى الله عليه وآله ذكر أسماءهم وإمام بعد إمام ذكر أسماءهم، ولكنه يعني هذه التسميات تجد أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام حينما استلم مقاليد الإمامة الظاهرة وإمام حينما استلم مقاليد الإمامة بعد أبيه بعد شهادة الإمام الهادي عليه السلام تأخر المولود المبارك، لأنه يعني السلطة العباسية جازمة وقاطعة على أن المولود من الحسن العسكري
سلام الله.
هذا التمويه والتأخير التأخير الكبير الشديد، بحيث أن حتى بعض مثل بعض أصحابه بعض أصحاب الإمام الحسن العسكري الذين يعتقدون بصحة ولادة الإمام عليه السلام فيما بعد تحيروا أنه كيف يكون ذلك، الإمام الحسن العسكري لم يولد له ولد لحد الآن، حتى أنه يسأل مثلا من الأمور التي تذكر أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام سجن وكان أحد الأشخاص مسجونا، فسأله الإمام عليه السلام فسأله الإمام هل لك ولد؟ الإمام الحسن العسكري عليه السلام يسأل هذا هل لك ولد؟ قال لا يا ابن رسول الله ليس لي ولد، ويعني طلب الدعاء من الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال سيكون لك ولد في يوم كذا في سنة كذا في يوم كذا. يقول فسجلت ذلك في ورقة، يعني سجل تاريخ ذلك. ولما جاء يعني فحملت زوجته وفي نفس التاريخ ولدت، ويعتبر هذه من كرامات الإمام الحسن العسكري. الشاهد في ذلك أن هذا الرجل حينما سمع من الإمام وسجل هذه الملاحظة سأل بعد ذلك، يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال ليس لك ولد؟ فقلت لا. الراوي يقول قلت لا. قال الولد عز، الولد عز. قلت يا ابن رسول الله ألك ولد؟ قال لا. قلت ولم أنت تقول عز؟
أصبح هو من يسأل.
هو يسأل. فالإمام الحسن العسكري عليه السلام قال سيولد لي ولد، وسيملأ الله به الأرض قسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. طبعا التنويهات الإمام الحسن العسكري عليه السلام بالرغم من تأخير ولادة الإمام المهدي عليه السلام هذه فيها حكم، الحفاظ على وجوده، أن لا يلاحق وأن لا يقتل. وظنت السلطة العباسية أن للحسن العسكري عليه السلام ولد، وكيف يتأخر عن ذلك؟ يعني كانوا لا يتصورون أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قد تأخر عنه الولد. لذلك يأس الخليفة العباسي فدس له السم، لأنه وصلت الأمور إلى أن لا بد أن يصف الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولا بد أن يقتل، رغم أنهم هم لم يعلموا أنه قد ولد له ولد. وكان عمره 5 سنوات الإمام الحجة عبد الله الفرج الشريف أخفاه عن السلطات وعن أقرب الناس إليه، حتى عن يعني حتى عن السيدة حكيمة. وحضرت ولادته وأولدت، يعني جهزت سيدة نرجس سلام الله عليهم جميعا، ولكنه انقطعت عن الرؤية. يعني لا نتصور أن السيدة حكيمة هي تراه في ليلة في ليلها ونهارها، لا أبدا. يعني
كان لها دور في هذا الأمر،
كان لها مع أن دورها مهم جدا، ولكنها أيضا كانت محدودة الرؤية للإمام المهدي عليه السلام. حتى هي تقول حينما يعني دخلت على الحسن العسكري عليه السلام فسألته عن المولود في اليوم الثاني أو الثالث، سألته عن المولود، وهي عمة الإمام، وكانت هي تعتز بأن ترى الإمام مرة أخرى، يعني رأته عند ولادته وتريد أن تراه بعد ولادته، فلم تجده. وحتى سيدة نرجس لا تعلم عنه. هذه طبعا خفايا ولادة الإمام المهدي، وخفايا دقيقة ورهيبة حقيقة. حينما تسأل السيدة حكيمة أين هو ولدك يا ابن رسول الله، قال أودعناه عند الذي لا تخيب ودائعة. أين وكيف؟ طبعا الروايات ساكتة عن ذلك، سر من الأسرار. أين هو لا يعلم، حتى يبدو على ما يبدو من لسان الروايات أنه أمه السيدة نرجس سلام الله عليها لا تعلم، أخفي لمدة ثم رجع. أين أخفي وكيف رجع ولماذا رجع؟ هذه أمور يعني الروايات ساكتة عن ذلك، التفصيلات ساكتة عنها. لذلك أقول يعني هي ليست ولادة طبيعية وانتهى الأمر ولد الإمام وكان قد مثلا كبر وسجد لله وإلى آخره. لا، هذه أمور ظاهرية رأتها السيدة حكيمة ونقلتها، لكنه ما هو أعمق من ذلك. ما هو أعمق من ذلك؟ الإمام يسأل عنه حينما يفقد وحينما لا يرى، يقول أودعناه في عند من لا تخيب ودائعه. أين؟ لا تعلم السيدة حكيمة، ولم تصرح الروايات بالتفصيل.
هذا تمهيد لذهنية سمحت السيد للأقرب والأقرب والخواص، يعني السيدة حكيمة، السيدة نرجس، هم أقرب الناس إلى الإمام سلام الله عليه. هذا تمهيد وهذا تطوير للذهنية
بالتأكيد. يعني هذه الغيبة أيضا غابة، يعني هذه غيبة يعني خفيقة، غيبة فيها كثير من التساؤلات. كيف غاب وإلى أين غاب؟ الإمام
ومتى غاب
ومتى غاب. ثم قالت الروايات أنه 3 أيام رجع. أين كان في عمر يعني يوم أو يومين؟ أين كان الإمام؟ هذه طبعا نحن لا نسأل يعني نحن لا نستوعب مثل هذه الأسرار. هذه أسرار، أسرارهم، مقاماتهم، عظمتهم، لا يمكن لنا أن يعني نتحرى ونحتمل ونستدل ونقول كذا ويمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا. إذن ما هو موقفنا؟ لا بد أن نسلم لذلك، أمر من أمر الله تعالى، وأمر الله تعالى لا يمكن البحث عنه كثيرا. نعم نسرع إليه ونسلم له، وهذا هو يعني شأن الإنسان الواعي، شأن الإنسان الرشيد الذي لا يمكن أن يبحث عن الغيب، لأن الغيب شيء يعني لا يمكن لأي إنسان مهما بلغ إلا النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المؤتمنون على غيب الله وسره، هؤلاء مؤتمنون، أما نحن فليس لنا إمكانية الائتمان على ذلك، يعني الائتمان من حيث النضج الفكري، النضج الفكري لم نصل إلى حد أننا نستوعب هذه الفيوضات الغيبية بحيث حتى أنه نفسر ما وقع لأئمة أهل البيت من غيبيات. ولذلك يجب أن نتوقف ونسلم إلى الأمر ونقول سلمنا لما وردنا عن أهل البيت.
ألا يتعارض هذا مع قول أو الإشارات الإلهية أننا ميزنا بالعقل، أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه الجوهرة الثمينة، ميزنا عن سائر المخلوقات، فكيف لنا أن نكون هناك أو نقول هناك غيب ونلغي العقل في ونسلم هكذا؟ ربما البعض يسأل بهذا السؤال سمعت.
نعم وهذا السؤال طبعا وارد
كثيرا. نعم.
أولا الحقيقة أن للعقل احترامه، ولكنه له مكان يعني مساحته، يعني العقل ليس له المساحة المطلقة في ذلك. العقل له حدود، ما بعد هذه الحدود لا يمكن أن يتجاوزها، وإلا صارت الأمور يعني لا يمكن أن تطاق في مفهوم العقلي. كثير من الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها وصدقناها ويجب أن نصدقها لأنها هو تصديق لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي تشكيك بها تكذيب فيها وهو تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وهو كفر. تكذيب النبي صلى الله عليه وآله كفر. إذن ما هو الموقف من ما ورد مثلا عن في الجنة والنار والحياة البرزخية؟ كل ذلك يتنافى مع العقل، يعني لا يمكن للعقل أن يستوعبه، لا يمكن للعقل أن يتقبله أو يتصوره، يعني هو العقل محدود مهما أن أوتي من إمكانيات، لكن يبقى العقل مع مقابل الحالة الغيبية محدود جدا، لا يمكن أن يستوعب أو تستوعب الحالة الغيبية. إذن لا بد أن نسلم، وإلا كثير مثلا من الحياة البرزخية ما بعد الحياة هذه، حياتنا هذه يعني من الموت حتى يوم القيامة، كلها هذه أسرار نسلم. كما ورد في القرآن الكريم جنة عرضها السماوات والأرض، كيف تكون عرضها السماوات؟ إذن أين النار؟ أين هي النار؟ لذلك أقول كثير من الأمور العقل لا يتدخل فيها، وهذا منها مقاماتهم عليهم السلام، منها مقامات الأئمة، مقامات يعني ذوي الشأن الإلهي، أصحاب الأسرار الإلهية، أصحاب الغيب، لا يمكن لنا أن نخترقهم بعقولنا، عقولنا قاصرة، يعني لا تبلغ ما وصل إليه أئمة أهل البيت، لا تبلغ ما أراده الله تعالى من الغيب. ولذلك يعني كثير من الروايات مثلا وقالت السيدة حكيمة عليه السلام حينما كنت أدخل على الحسن العسكري عليه السلام أو على بيت الحسن العسكري عليه السلام رأيته مرة، تقصد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، كان يكبر في اليوم كما يكبر في الأسبوع، ويكبر في الأسبوع كما يكبر في الشهر. كيف يكبر؟
كما في السيدة فاطمة
السلام كما في السيدة فاطمة عليه السلام. هذه أحوالهم، هذه حالاتهم لا يمكن أن نناقشها على أساس عقولنا. إذن لابد أن نسلم، لابد أن نسلم فيما ورد عنهم وفيما ورد فيهم. سلام الله عليه.
سلام الله عليه. سمحت السيد، نرجع مع جنابك الكريم وهذه الأسئلة وصلتنا على الهواء مباشرة وسمعتم لها. أم ميلان من هولندا سمحت السيد تقول: السيد المسيح سلام الله عليه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: هل هناك شيء ذكر في الأناجيل وهل هناك إشارات إلى هذا؟ يعني إذا كان هناك مصادر تود أن تعرف هذا الأمر. أيضا هل بشر بالنبي، بشر بالإمام سلام الله عليه؟ تقول بهذا السؤال أيضا: هل السيدة نرجس، لماذا، ما الحكم من أن تكون هي والدة الإمام وهي من الروم وجاءت على هيئة أسيرة سلام الله عليها؟
في الواقع أن السيد المسيح عليه السلام بشر بالإمام المهدي، وطبعا بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبشارته بالنبي هو تأكيد لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، أو إقرار لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في الإمام المهدي كذلك. ممكن أن تكون هناك أحاديث لكنها أخفيت، ممكن أن تكون هناك أحاديث لكنها لم تروى، باعتبار أنه هو يعني أشار.
نعم سمعت سيدي، هل هناك إنجيل يذكر، يعني أنا نعرف أن هناك إنجيل برنابا ربما يذكر هذه.
نعم أما بالنسبة للأناجيل، في الواقع أن الأناجيل للأسف الشديد أصابها التحريف يعني وتغيير، ولكن يبقى يعني تبقى باقية من هذه الأناجيل حينما ترجمت إلى من اللغة العبرية إلى اللغة العربية. طبعا هناك تذكر هذه في بعض الأسفار، يعني تذكر على أنه هناك امرأة، يعني امرأة عتيدة وحولها 12 كوكبا، يعني 12 كوكبا، وأكبرهم الكوكب الأخير، وهناك تنين. يعني طبعا أنا لا يعني أقرب هذه هذا السفر حينما يأتي بهذا الوصف، يعني هو ليس هو النص الحقيقي لكنه هو قريب إلى النص. في هذا في بالي أنا قرأته، كنت أقرأه قديما يعني، ويصف امرأة، والامرأة عتيدة يعني قوية، وحولها 12 كوكبا، وأشدهم يعني أشد كوكب هو الثاني عشر، يعني الكوكب الأخير، وهناك تنين، يعني تصوره هذه الأسفار أو الآيات، وهناك تنين يقترب إلى الثاني عشر ليبتلعه. طبعا هذا التصوير واضح أنه يعني ينطبق على السيدة الزهراء عليه السلام وعلى الاثني عشر من أولادها، وأشدهم نورا وأشدهم كما عندنا في روايات أنه الأنوار تطوف حول العرش، وأشدهم ضياء هو الضياء هو الأخير المتمثل بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أيضا هذه تذكر أنه أشدهم، والتنين يعني إشارة إلى الظلم وإشارة إلى السلطات العباسية الظالمة الجائرة، يريد أن يقتض على هذه على هذا الكوكب، ولكنه المرأة العتيدة القوية تحافظ عليه. ممكن أن تكون بطروحتها بأفكارها بما قدمه أئمة أهل البيت عليهم السلام من الحفاظ على هذه الأطروحة، يعني فعلا هو حالة يعني اقتناص من قبل السلطات العباسية لفكرة الإمام عليه السلام وإنهائها وإحصائها. هذا الشق السؤال. السؤال الآخر ماذا؟
بخصوص السيدة نرجس سلام الله عليها.
أما السيدة نرجس عليه السلام حقيقة شخصية مهمة، يعني شخصية مهمة في ضمن حياة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والإمام الحسن العسكري عليه السلام. السيدة نرجس طبعا يعني الكلام عنها طويل وعريض حقيقة، يعني لا يمكن أن نتصور السيدة نرجس امرأة عادية ذو مواصفات مهمة جدا يعني لا تحملها أي امرأة، لا تحملها أي امرأة لأنها هي بنت الملوك. وبنت ملوك بمعنى أنها تربت على أحسن تربية، يعني على أحسن دقة، كانت أدق ما كانت عليه السيدة نرجس من حسن التربية وحسن يعني الإمكانيات، بحيث أنها خلقت منها شخصيا نموذج، شخصية نموذجية مهمة. مثلا السيدة أم البنين عليه السلام، السيدة أم البنين من أهم الشخصيات أنذاك، من أروع وأعظم وأحسن وأتقى وأبلغ شخصية كانت هي شخصية أم البنين عليه السلام، لكن لم يركز عليها الضوء. لذلك اختيرت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من قبل عقيل، وقطعا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعرفها ويشخصها، وكانت هي شخصية نموذجية أنذاك التي استطاعت أن تسد مسدا ما من شخصية الزهراء عليه السلام. طبعا لا يمكن أن يتصل امرأة بشخصية الزهراء عليه السلام، لكنه هي أنضج وأكمل وأرشد امرأة في وقتها بعد الزهراء عليه السلام، السيدة أم البنين عليه السلام. لذلك تجد أن ما ورثته السيدة أم البنين من صفات الشجاعة والوفاء والكرم والعظمة وكل شيء في أولادها، وخصوصا في أبي الفضل العباس عليه السلام. السيدة نرجس هي شخصية نموذجية، أرقى شخصية أنذاك في, 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 في وقتها. ولذلك لا بد أن يكون وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أن يكون يعني حضنا استثنائيا، أن تكون امرأة استثنائية، أن تكون أم استثنائية، لأنه الأم التي ستلد هذا المصلح العالمي لا يمكن أن تكون امرأة عادية. فإذا هي تربت في مملكة وسط يعني وسط عظمة من حالات الـ يعني الكرم والشجاعة وكل شيء، وكان لها في يعني كان جدها الملك يهتم بها يهتم بها بالذات، بالخصوص يهتم بها اهتماما كان على درجة عظيمة من الكمالات. لذلك اختيرت، يعني لا أقول لذلك هذه هي علة، لكنه جزء من العلة التي اختيرت أن تكون أم لأعظم إمام، لأعظم مصلح، لأعظم قائد، وهو الإمام الحجة. حياتها ما بعد يعني عندما اعتقلت من قبل السلطات العباسية، بيت الإمام كله اعتقل، والوحيدة هي التي استطاعت أن تصمد أمام هذا التهديد والإرعاب والإرهاب والخوف إلى آخره. فكيف استطاعت هذه الشخصية العظيمة أن تجعل أو أن يعني تمر بهذه الأزمة دون أن تنهار، إضافة إلى مواصفاتها وكمالاتها التي لا تعد ولا تحصى. هذا يعني مختصر، لا أستطيع أن أستفسر إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نتوسع إن شاء الله.
سمعت سيد الأخ محمد من بغداد يقول في هذا الدعاء أن اللهم أنا نرغب إليك في دولة كريمة، يقول لماذا لا نقوم نحن بتأسيس هذه الدولة ونحن نعيش في هذه الظروف ودائما نعاني والويلات والثبور ودائما نندب حظنا، يقول لماذا نوكل الأمر إلى الإمام فقط ونحن باستعداد أن نقيم هذه الدولة؟
طبعا نقيم هذه الدولة على مقاساتنا نحن أم على ما أراده الله تعالى؟ هذا كلام. إذا كان على مقاساتنا فمقاساتنا وأذواقنا كلها باطلة، وكل من أراد أن يؤسس دولة وقع في كثير من المحاذير. يعني لم تجد هناك أمة أو مجموعة أو مفكر أو أي إنسان استطاع أن يؤسس دولة بمواصفات إلهية، بالمواصفات الإلهية. فإذا لابد أن يكون يعني المؤسس لهذه الدولة هو خليفة الله، لأنها هي دولة الله. أما إذا أردنا أن نؤسس على قدر العراق هذا شيء آخر. يعني نحن نقول الدولة العالمية، نحن نقول الدولة الإلهية.
والدولة الإلهية ربما سمحت السيد يعني يقول إذا أخذنا هذا البعض يقول بالتأسيس الأخلاقي، التعامل الأخلاقي.
نعم نعم نعم. إذا كان
الديني، نعم، إذا الإنساني،
يعني دولة افتراضية، دولة افتراضية نفترضها على أساس الأخلاق. نعم، أن نؤسس مجتمعا ذو أخلاق، ذو أدب، ذو ملكات طيبة إلى آخره. هذا نعم نستطيع، وهذه مسؤوليتنا. أما أن نؤسس دولة بمعنى الدولة، هذا لا يمكن لنا أن نكون ذلك.
حسنت. سمعت السيد الأخ حليم من بابل يقول هل وكلاء الإمام في الغيبة كيف يكون اختيارهم وهم لهم ملكات خاصة يقفون أو يقف عندهم الإمام؟
نعم طبعا هم علماء، هم علماء، لكنه العلم ليس مأخوذا الجانب الوحيد، إنما هناك أسرار إلهية وقع الاختيار على هذا دون غيره.
يقول أيضا في هذه الأيام وهذه المناوشات بين كوريا وأمريكا، هل هذا يمهد لحرب عالمية؟ يعني يا سؤال،
لا يعني
ربما خفت هذه الحدة من أمريكا أيضا. نعم خفت.
نعم
هذه
تهديدات، كلها تهديدات وترتيب مصالح وترتيب معادلات، ليس أكثر من ذلك.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أبو أحمد من النجف يقول ظهور الإمام في كل العالم، يقول هل يعني بهذا المعنى ينتظره في الهند، ينتظره في الصين مصلحا عالميا؟
بالتأكيد، يعني الكلام في أن العالم المضطهد، كل العالم مضطهد اليوم، كل العالم مخرب من بحروب ومخرب بتهديدات وتخريب اقتصادي وسياسي واجتماعي وأخلاقي وإلى آخره. يحتاج العالم إلى من يعيد تكوينه وترتيبه، ولا أعتقد أن يكون أحدا يموت يعني يتحدى ذلك وأن يقول أنا، ما لم يكن مواصفات الإمام المهدي عليه السلام. إذن كل الناس حتى الذين لم يشخصوه ولم يعتقدوا به، لكنهم يشخصوا صفات ذلك الإنسان الذي لا بد أن يكون كذا وكذا وكذا، كما كان مثلا في دولة أفلاطون، كان يعني في نظرية أفلاطون كان يقول هو المعصوم، يعني المعصوم الذي نحن نقول به أفلاطون كان ينتظره ونحن ننتظره وكل العالم ينتظر هذه الشخصية بغض النظر عن تسميتها.
حسنتم. سمعت السيد الأخ عدنان من بقار يقول هل يخرج مولانا أبو فاضل سلام الله عليه مع الإمام المهدي؟
يعني إذا قلنا أن الإمام الحسين عليه السلام إذا رجع معه أصحابه، نعم، وعلى في مقدمة أصحابه يعني سيدنا مولانا أبو الفضل العباس
سلام الله عليه. نعم. حمزة من الديوانية سمحت السيد يقول هناك شخصية يعني بدأ من هذا السؤال يدعي بأنه اليماني،
يعني يدعي اليماني، وكل من يدعي هل يصدق بدعوة؟ إذا كان مسيلمة أيضا كان يدعي نبيا،
نعم،
وكذلك لا بد أن نصدق لأنه دعا إلى هذه الدعوة.
وأين الدليل بهذا الإدعاء؟
نعم.
وأين الدليل؟
نعم، يعني مسيلمة ادعى أنه نبي، وسجاح ادعت أنها نبية، وآخرون، فهذه دعوة وكل يدعي بما يريد. هذا لا يمكن أن يكون دليلا عقليا أو دليلا واقعيا على تصديق كل من يدعي.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ حيدر من البصرة عفوا ربما حيدر أو أم حيدر معذرة، جاء رجل ووقف بها فحوى الحديث أن وقف أمام الإمام الصادق عليه السلام وكان على البحر، وطلب منه أن ربما أن أسرار هذا البحر، وفتح ببركة الإمام البحر، جف وظهر تحته نهر، وهذا النهر ببياض ناصع ولا يقرب منه ولا يشربه إلا أصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل هذه رواية صحيحة؟
يعني أنا لم أقف على مثل هذه الرواية، لم أقف،
يعني ربما بهذا
لا أقول هي ليست بالصحيحة ولا أقول بالصحيحة لأنني لم أقف عليها. نعم.
أحسنتم. الأخ أبو مهدي من ديالى سمحت السيد يقول الإمام يظهر بسنين مفردة أو زوجية؟ يعني بها
طبعا عندنا أنه يظهر بسنة وتر، يعني بسنة فرد فردية.
الأخ محمد من كربلاء سمحت السيد يقول إشارة إلى علامات الظهور ربما يعني بشكل سريع.
يعني طبعا هي قلنا أنها هي علامات خمسة حتمية، وهي السفياني واليماني والفراساني والخسف والصيحة وقتل النفس الزكية.
نعم أحسنتم. أيضا الأخ حسان من كربلاء سمحت السيد يقول في عدة روايات يعني ذكرت أنه تمنع ذكر الإمام اسم الإمام صراحة سلام الله عليه.
طبعا عندنا روايات تمنع ذكر الإمام، نعم أكثر الروايات هكذا، ولكنه فسرت بعد ذلك من قبل علمائنا رضوان الله عليهم أن ذلك مقصود في زمن الغيبة الصغرى لا يجوز ولا يحل لأحد تسميته، أما في الغيبة الكبرى يعني بعد وفاة السفير الرابع الأمر يعني مال الهدوء، ولذلك لا مانع من أن يذكر اسمه الشريف، وهذا على سيرة أكثر علمائنا حقيقة.
أحسنتم. السؤال من الأخ عبد الأمير من كربلاء يقول بهذه الأحداث يعني هل أن انفصال الأكراد أحدى علامات الظهور إشارة فيها؟
الله ليس كذلك يعني ليس هو من علامات الظهور.
أيضا أم محمد من الحلة تسأل الخضر هل له دور قبل الإمام أم بعد ظهور الإمام؟
قبل الإمام
قبل ظهور الظهور
وبعد الظهور.
نعم له الدور.
له دور قبل الظهور، عندنا روايات أنه مع الإمام عليه السلام. يعني في صحبة الإمام يصاحب الإمام، وبعد الظهور له مهمة أيضا يعني يجعل الإمام عليه السلام له مهمة كما لعيسى عليه السلام أيضا مهمة، وهو مثلا الحفاظ على الأموال وتصريف الأموال دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه.
السؤالين الأخيرين سيدنا الكريم أن أم علاء من كربلاء تقول هل ذكرتم أن المهدي غيبتان أو ثلاث بكلامكم، فهو له غيبتان، كيف يكون له ثلاث غيبات؟
لا طبعا هي الغيبة هذه يعني التي ذكرناها الإمام عليه السلام غاب عن
عمره ثلاثة أيام
طبعا هذه من ضمن الغيبة الصغرى ليست لا تعد غيبة يعني مستقلة، والغيبة الكبرى أيضا غيبة، فهي غيبتان وليس أكثر من ذلك.
سمحت السيد السؤال الأخير من أبو سعد من الديوانية يقول هل تبقى العتبات المقدسة حتى الظهور، وهل أن الإمام يرانا ولا نراه؟
طبعا تبقى العتبات المقدسة هي المأمن والملجأ لكل النفوس الطيبة ولكل شيعة أهل البيت عليهم السلام، لم يمسها أحد إن شاء الله تعالى. وما حدث من اعتداء على سامراء كان يعني كان من صالح
رب ضارة النافعة،
قطعا أنها من صالح الزيارة المباركة، لأنه كان أعداد قلائل جدا يزورون الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكان يتسلط الطغاة والبغاة والمجرمين على قبر الإمام الهادي عليه السلام والحسن العسكري. اليوم بحمد الله تعالى الأمور اتجهت إلى الأحسن والأفضل، اليوم الإعمار واليوم كل شيء حقيقة اتضح، واليوم الزيارات زيارة الأئمة عليه السلام واضحة المعالم، تعطي طابعا وانعكاسا إلى الحالة يعني الخيرة اللي يحملها شيعة أهل البيت عليهم السلام. وأما بالنسبة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نعم هو يرانا ويعرفنا، ولكنه نحن لم نتشرف بمعرفته، وهذه طبعا لمصالح يعني للحفاظ على حياته الشريفة وعلى استقراره المبارك.
سمحت السيد محمد علي الحلو شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء، لقائنا معك إن شاء الله في حلقات قادمة، جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم أنتم وشكرا للمشاهدين كذلك.
حياكم الله. والشكر أيضا لكم مشاهدين الكرام، لقاؤنا معكم يتجدد بإذن الله تعالى، ونحن وإياكم ننعم بدولة العدل الإلهي ببركة مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في الأسبوع القادم، لقاؤنا يتجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.